بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالثوب الواحد فقال: أو لكلكم ثوبان؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي أن أحاديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كثيرة وشهيرة ووفيرة وعديدة، واشتهرت هذه الأحاديث من بعد ابن شهاب. والناظر مثلا في من طرف أحاديث الصحيحين أو الصحيحين مع غيرهما كالمزي في تحفة الإشراف يجد ما يزيد عن 270 حديثا رواها ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة. وإدمام النظر في كتب الأطراف يعين على استحضار الأسانيد، وخير حفظ الحفظ المتولد عن إدمان النظر لا عن الحفظ الذي يحمله الذهن في وقت ثم يغيب عن الذهن. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في مواطن عديدة، وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة برقم 358، وبوب عليه بقوله: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك به. فمسلم يروي عن مالك بواسطة، وكذلك البخاري. وفي قوله أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، بلا شك أن المراد بالثوب الواحد هو الإزار، الصلاة في الإزار، ويلحق به السروال، وكل ما يستر العورة بحيث يكون عالي البدن مكشوفا، فورد النهي عن ذلك أن يستر أسفل البدن وأن يبقى أعلى البدن مكشوفا، لأن بهذا الأمر يتخلف الزينة التي يحبها الله في الصلاة. وفي جوابه صلى الله عليه وسلم على سؤال السائل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان؟ صيغة استفهام، ومعناه التقرير والإخبار عن حالهم آنذاك. وهذا الحديث يتضمن الرخصة في الصلاة بالثوب الواحد وإن كانت بالثوبين أفضل، وسيأتي ذلك مفصلا من خلال الأحاديث والألفاظ الآتية. نسمع.
قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
على عادة مسلم يفرع في الأسانيد وينظمها ولا يعرضها بطريقة مشوشة، فبدأ بطريق مالك عن ابن شهاب ثم ذكر طريقين آخرين عن ابن شهاب، قال كلاهما، والمراد بكليهما عقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي، وهو ثقة ثبت أصله مدني، ثم سكن الشام ثم استقر به المقام بمصر. فما قبله من شيخ المصنف إليه مصريون، وما بعده مدنيون، وهذه بركة طلب العلم، فإنها تجمع بين مشايخ البلاد، فتجعل الجد، طبقة الجد في المشيخة، كأنه قد عاش من خلال هذا التلميذ، كأنه قد عاش في تلك البلد، في بلد التلميذ. وعبد الملك بن شعيب بن الليث، المراد به ابن الليث بن سعد، فروى عن أبيه عن جده. من يذكر منكم من صنف في من روى عن أبيه عن جده؟ تفضل. ابن قطلوب له كتاب مطبوع بتحقيق أخينا فضيلة الشيخ باسم الجوابرة بعنوان من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشرط كتاب ابن قطلوبغة في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا الحديث ليس على شرطه. لو نظرنا هذا الحديث لا نجده في الكتاب. من يذكر منكم أسانيد فيها عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يذكر؟ تفضل. من جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص. هات يا عمر. باهز بن حكيم عن أبيه عن جده. من جده؟ من جده؟ معاوية بن حكيم. في سلسلة طويلة كاد أن استوعبها على فوت يسير ابن قطلوب رحمه الله في كتابه المذكور. قلنا مسلم في صحيحه منظم، وأنا أظن لو رأينا مسلم، لو رأينا الإمام مسلما، وأرجو الله أن يجمعنا وإياكم معه في الجنة، لكان جميل الهندام منظما مرتبا، ويظهر ذلك من خلال عرضه الأحاديث. فيونس بن عبد الله، يونس بن عبد الملك الأيلي مع عقيل بن خالد بن عقيل، كلاهما يتابعان مالكا في الرواية عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة. نأتي الإسناد الثالث.
قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب، قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين؟
هذا الحديث عند البخاري برقم 365 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. القميص والسراويل والتبان والقباء. وقال حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب به. وأيوب هذا هو أيوب ابن أبي تميمة، واسم أبي تميمة كيسان السختياني، يكنى أبا بكر، وهو بصري، وهو ثقة ثبت من كبار الفقهاء والعلماء ومن العباد. وإسناد أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مشهور وكثير أيضا في الصحيح. ومما ينبغي أن يذكر أن البخاري عقب هذا الحديث زاد زيادة حسنة تجعلنا نستطرد قليلا في ذكر أسماء مبينين حقائق الملابس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر البخاري عقب هذا الطريق وعقب هذا اللفظ فقال: وزاد ثم سأل رجل عمر فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا وسع الله فأوسعوا، إذا وسع الله عليكم في الملابس فأوسعوا في الصلاة فيها، إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، وهذا على معنى الشرط، بمعنى إن جمع رجل ثيابه عليه فحسن. ثم ذكر أنواع الثياب، وهذا الذي يجعلنا نستطرد قليلا ذاكرين هذه الثياب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينين إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته معناها أو حقائقها حتى نتصورها لكثرة دورانها في الأحاديث النبوية وعلى ألسنة الفقهاء ووجودها في كتب الغريب وفي كتب الشروح الحديثية. قال عمر: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، وهذه أستر ما يمكن أن تكون العورة بالصلاة بالإزار والرداء، فقدمها لاستحكام ستر العورة من جهة ولشهرتها آنذاك من جهة ثانية. فذكر عمر رضي الله تعالى عنه الملابس وكيفية الصلاة فيها، فذكر أسماءها فقال: صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. هذا وقع في شك، فيا ترى ما معنى هذه الألفاظ الكساء أو ما ورد الرداء والإزار والتبان والقباء وما شابه ذلك، ما معنى هذه الأمور؟ أقول وبالله أستعين على وجه فيه شيء من تفصيل مع إجمال على ما يتسع به المقام: الإزار ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، والرداء ما يستر به أعلاه. الإزار ثوب يحيط في النصف الأسفل من البدن، والرداء ما يستر به أعلاه. ولا يكون لا الإزار ولا الرداء مخيطا من غير خياطة، فالرداء يستر العاتق وأسفل إلى السرة، والإزار يستر الوسط أو النصف الأسفل من البدن. وقد ورد في الصحيحين، أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما إلى أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: أخرجت إلينا عائشة كساء غليظا أو كساء وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، ويلبس كساء وإزار غليظ لا يشف ولا يصف. هذا نوع من أنواع الملابس. النوع الثاني البرود، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني. بالنسبة للنجران، المدينة التي في جنوب المملكة العربية السعودية الآن والقريبة من اليمن، كانت هذه البرود تصنع بها فنسبت إليه. كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. البرد كساء أسود منمق مزخرف، شملة مخططة تغطي بدن الإنسان ويتلحف بها، شبيهة بالعباءة. وقوله غليظ الحاشية، هنالك حاشيتان على الجنبين بارزتان ظاهرتان في هذا البرد، فهذا هو البرد، الشملة المزخرفة المزركشة. ثم مر بنا من قريب، والحديث متفق عليه، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة، وفي رواية في حلة سيراء عند باب المسجد. وقلنا الحلة لابد من قطعتين، فيها إزار ورداء من قماش واحد ولون واحد، يعني بسموه اليوم الطقم تعبيرنا الدارج. فالحلة يكون الأعلى والأسفل نفس النوع نفس اللون، هذه تسمى حلة. أما إذا كان الإزار يختلف عن الرداء، هذا إزار وحده وهذا رداء وحده. وقول ابن عمر حلة سيراء، السيراء نوع من البرود يخالطه حرير، يعني نوع حلة ثمينة، القماش ثمين فيه حرير، حرير قليل. وكذلك من لباس النبي صلى الله عليه وسلم القميص الذي ذكره عمر في الأثر الذي أخرجه البخاري على إثر حديث الباب الذي معنا، فأخرج الشيخان من حديث ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك. في الحديث قال: فأعطاه صلى الله عليه وسلم قميصه ليتخذه كفنا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان له قميص، والقميص ثوب مخيط كمين من غير فرجة في الوسط، غير مفرج، وكان يلبس تحت الثياب. لذا قال عمر: في قميص وإيش وإزار، قميص وإزار، القميص يستر على البدن، القميص شبيه بالدجداش اليوم، لكن كانوا يلبسون فوقه أشياء لترد البرد أو الحر. فالقميص كان من لباسه صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالقميص القميص المتعارف عليه في الزمان الذي يكون للسرة أو تحتها بقليل، فهذا ليس صفة القميص التي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شبيه بالدجداش لكمين ثوب خفيف، وبعضهم يقول من قطن. أما إذا كان من غير قطن فلا يسمى قميصا، شبيه بملابس داخلية لكنها وافية كافية، ويلبس فوق هذه الملابس إيش الإزار. وهنالك من لباس النبي صلى الله عليه وسلم المرط، فقد أخرج مسلم برقم 2081 في صحيحه بسنده إلى عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل أسود، مرق، والمرق منصوف وقد يكون من خز، والمرحل نقش منقوش أسود لكن فيه نقوشات فيه زينة. يا إخوة، بعض الملابس كان يلبسها السلف والتي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلها لو كانت في هذه الأيام تكون بعشرات الألوف من الدنانير. عبد الرحمن بن عوف طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بلباس إيش؟ ثوب من حرير، حرير خالص. كم الآن لو لبس واحد ثوب حرير خالص لحكة كانت به، كم ثمن ثوب الحرير الخالص الآن؟ الأمر عندكم أو عند التجار منكم، فهم أدرى مني بهذا. وهنالك شيء يسمى الرداء، هو غير الإزار والرداء. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. يسترني بردائه، فالرداء ما كان يلبس فوق الجبة، والجبة تلبس فوق القميص، لباس ظاهر شبيه بالعباءة. يسترني برداء مفتوح من الوسط، ويستر الجزء الأعلى من الجسم، ويلبس فوق الإزار، ويقع على المنكبين والكتفين ومجمع العنقين، يعني هو اللي يتحمل المنكبين، يتحمل هذا اللباس، هو الذي يمسك هذا اللباس. وهنالك شيء يسمى الكساء، ففي الصحيح وقد مر من الحديث في الصحيحين عن عائشة: أخرجت لنا كساء وإزارا غليظا. والكساء ما نسج من الصوف وغزل، فلم يبق معنا إلا إيش الآن؟ السراويل والتبان والقباء، وهو موضوع الأثر قول عمر. فالسروال لباس يغطي من السرة إلى الركبتين وما بينه، لباس يغطي من السرة إلى الركبتين وما أو أسفل الركبتين بقليل وما بينهما، هذا يسمى إيش؟ سروال. إذا قال عمر رضي الله عنه قال في رداء وقميص، في رداء وسروال، في رداء وسراويل، رداء وسراويل. فالسروال قام مقام إيش؟ الإزار. وهذا يؤكد أن العبرة بستر العورة، وليس العبرة بنوع القماش، وليس العبرة باسم الثوب، وإنما العبرة بتحقيق معنى الستر على الحد الشرعي الذي مارسه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ثم قال عمر قال رداء وتبان. ما معنى التبان؟ التبان مثل الشرط القصير، وهو ما يمكن أن يسمى في زمنهم على نوع من تجوز بالملابس الداخلية، يعني أشبه، وليست الملابس الداخلية التي عندنا اليوم، لكن كان بعضهم يلبس التبان، وهذا عرف في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وإلا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الملابس الداخلية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك أخبار كثيرة تنبئ على عدم وجودها، مثل حديث الحائض، كان النبي إذا أتى أهله وهي حائض رمى أو وضع على فرجها ثوبا أو خرقة. تقوم مقام الملابس الداخلية اليوم، لو أن رجلا أراد أن يتمتع اليوم من زوجه وما وضع هذا الثوب واكتفى بالملابس الداخلية التي تكون فيها، هل هذا يجزئ وزيادة؟ يجزئ وزيادة. لماذا؟ لأن الإحكام حاصل هذه الملابس، بخلاف الخرقة وبخلاف الثوب الذي يرمى. ومما يؤكد ذلك ما أخرجه أيضا الشيخان من حديث جابر قال رضي الله تعالى عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، يعني جعلت الإزار، خدت شيئا منه وجعلته بين الحجارة وبين المنكب. قال: فجعله صلى الله عليه وسلم على منكبيه فسقط مغشيا عليه. قال: فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عريانا. لما رفع الإزار ماذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شمر الإزار أكثر، أخذ طرفا منه، فهذا الطرف جعل سائر الأطراف تشمر حتى ظهرت عورته، فسقط مغشيا عليه من باب حفظ الله له، فحفظه الله تعالى. ولذا قال بعدها: فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا بعد ذلك. فالتبان سراويل صغيرة تستر العورة المغلظة وتكون إلى نحو الفخذين، ويكثر من لباسها الملاحون، فهي على هيئة سروال لكن ليس له رجلان تامتان، له شيء يكون قصيرا. وفي هذا المقولة بعضهم يستدل بمقولة عمر على أن الفخذ ليس بعورة، قال في إيش؟ قال في تبان وإيش؟ ورداء. ومنهم من قال هذا حكم من لم يجد، فمن لم يجد إلا هذا فهذا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أقر لما عين صبيا إماما، كان يقول: تسترون عنا استى صبيكم. فالفقير المعدم لو صلى وإسته قد ظهر ولا يقدر إلا على الذي هو فيه من ستر العورة فيجزئه ذلك. القباء ما هو؟ عرفنا إيش الآن؟ السروال، وعرفنا التبان، يبقى القباء. القباء ثوب واسع مشقوق من الوسط، له كمان طويلان ويضم جانبه إلى جنب ويحزم فوقه، يعني شبيه بإيش اللي الآن نقول عنه؟ الكبر، الكبر اسمه الفلاحين. ثوب مشقوق من الوسط، له كمين، الوسط يضم جنب إلى جنب ويلبس حزام فوقه. هذا إيش ما اسمه؟ قباء. سمى عمر قباء، قال في قباء إيش؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث، قال في سراويل وقباء من غير محكم الأسفل مع الحزام، فجعل السروال وفوق السروال قباء، وقال في إزار وقباء، إزار يستر إيش؟ الأسفل، قال في إزار وقباء. فعمر ذكر الصور التي كانت معروفة في زمنه في هذا الأثر، وقدم أسترها وأكثرها استعمالا، وضم إلى كل واحدة منها واحدة أخرى، فخرج من خلال ثلاثة أمور. كم صورة خرج؟ تسع صور باحتمالات، خرج تسع صور من ضرب ثلاثة بثلاثة، ولم يرد رضي الله تعالى عنه الحصر، بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه. ويعجبني كلام ابن رجب في فتح الباري، قال رحمه الله: الحديث فيه إشارة إلى أن الصلاة شرعت في الثوب الواحد، إنما كان ذلك لقلة الثياب، فلما كثرت الثياب ووسع الله تعالى على المسلمين بفتح البلاد أمر عمر حينها بالصلاة في ثوبين ثوبين. انتهى كلامه، أمر بالصلاة في ثوبين ثوبين على وجه يقع فيه الستر على أتمه وعلى أحسنه، والله تعالى أعلم. نأتي حديث الذي بعده.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة صحيحه برقم 359، وبوب عليه بقوله: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. إذا صلى في الثوب الواحد لابد أن يجعل على عاتقيه. وقال: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد به. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد به، فالتقى في التقى الأستاذان عند أبي الزناد. وأبو الزناد أبو عبد الرحمن المدني عبد الله بن ذكوان، ثقة ثقة. والأعرج عرفنا اسمه كثيرا صحيح؟ ما اسمه يا مراد؟ حسنت، اسمه الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز. قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد على عاتقيه منه شيء. لا تصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقيك منه شيء. إن صليت في الثوب الواحد لا بد أن يكون على عاتقيك منه شيء. كيف يكون ذلك؟ ورد هذا في الأحاديث الأخرى. ما المراد بالعاتق؟ من العنق إلى إيش؟ إلى المنكب. هذا عاتق، من العنق إلى المنكب لابد يكون عليه شيء. طب لو كان هذا الشيء حبل، واحد صلى بإزار فقط، وضع الإزار ووضع حبل، حبل يسير أو خيط يسير، هل هذا يجزئ؟ لا يجزئ، هذا لا يجزئ. لكن هل الصلاة إن لم يستر المنكب صحيحة أم غير صحيحة مسألة أخرى. لكن الشيء اليسير لا يجزئ. طب وضع ثوبا كحالنا في الشريش الصيفية هذه، تصف وتشف، يظهر ما تحتها، يظهر لون البشرة، هل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. لماذا يجزئ؟ لأن المنكب ليس، لأن العاتق ليس بعورة باتفاق، ولكن يجب ستره، يجب ستره. لكن صفته الستري لا يلزم أن تكون كستر العورة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على عاتقيه منه شيء. والظاهر من وجود شيء من الإزار على العاتق حتى لا ينشغل بالإزار، حتى لا يسترخي الإزار، حتى لا يفلت الإزار، فيبقى يصلي ويمسك الإزار فتفوته الحركة والخشوع وقبض اليمين على الشمال ورفع اليدين عند الركوع ورفع اليدين عند القيام، وقد لا يتمكن من هذا المسك مع القيام والقعود فتظهر العورة. ولذا من لم يكن له إلا ثوب واحد، والثوب الواحد قلنا إيش هو؟ إزار، فلا بد أن يلبسه بطريقة يثبتها على بدنه يتوشح به. كيف ذلك؟ نسمع الروايات الأخرى. أما لا يضع الإزار فقط ويترك القسم العلوي مكشوف، هذا أمر ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه.
أولا ورد في طبعة قرطبة: حدثنا أبو أسامة، وسقط أبو كريب محمد بن علاء الهمداني شيخ مسلم، وهذا خطأ فينبغي إثبات حدثنا أبو كريب، فمن كانت عنده طبعة قرطبة ولا بد من إثبات حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة، وهو والشيخ هذا موجود في سائر القواعد. هذا الحديث عند البخاري في موطنين من صحيحه، بل في أكثر موطنين في الحقيقة، لكن يهمنا الآن موطنان، 354-356. وبوب عليه بقوله: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، أخرجه برقم 354. حدثنا عبد الله بن موسى، حدثنا هشام بن عروة به، وأخرجه برقم 356. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة به. عمر بن أبي سلمة الصحابي الجليل ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في بيته، أمه أم سلمة لما عرض النبي الزواج عليها أمر ابنها أن يزوجه إياها، فزوج النبي عمر ابن أم سلمة، كان وليا على أمه. أمره علي على البحرين وهو مخزومي، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به. إذن لو صلى في الثوب الواحد لا حرج، لكن على الاشتمل. قال: رأيته يصلي في بيت أم سلمة، في بيت أمه، واضعا طرفيه على عاتقيه. هذا الحديث إخوانا له فقه. إذا وضع الرجل شيئا من الملابس على عاتقيه فلا يسن له هذا الفعل. يعني ما يذهب واحد منا الآن يروح يتوشح بثوب فوق الدشداش بإزار، لأن النبي قال قبلها: ليس على عاتقه شيء. فإذا كان على عاتقيك شيء فلا داعي لهذا، لهذه الصورة. فلا يسن وضع شيء فوق الإزار، وإنما إن صليت في ثوب واحد أو فوق الرداء أو فوق القميص، وإنما إن صليت في ثوب واحد فاجعله إزارا، واجعل على كتفيك منه شيء، فأدخل طرفه الأيمن من تحت يدك اليسرى وطرفه الأيسر من تحت يدك اليمنى، وضم الطرفين إلى الصدر، بحيث وأن تصلي إن نظرت لا ترى عورتك، وأن تواقف في الصلاة إن نظرت لا ترى العورة، وإن قمت وركعت وسجدت فلا يسترخي ثوبك، ولا تنشغل بإمساكه، ولا يفوتك قبض اليمين على الشمال، ولا يفوتك رفع اليدين عند الركوع وعند السجود. يستحب للرجل أن يصلي في أحسن ثيابه وأكثرها، فإن تعمم وتقمص وصلى بالرداء فهذا حسن، إن اقتصر على ثوبين أيهما الأفضل؟ أي ثوبين؟ الإزار والرداء، أو القميص والرداء. طب إن كان واحد ثوب واحد من جميع الثياب المذكورة، أيهما أولى؟ قميص. لولا القميص الذي يستر من الأعلى للأسفل، مع ثبات الأعلى وثبات الأسفل. إن لم يجد إلا ثوبا فالقميص أولى هذه الثياب، وبعد القميص الإزار، وبعد الإزار إن لم يكن هنالك إزار السروال، على خلاف يأتي عند الشارح في حكم من صلى وليس على عاتقه شيء، هل وقع في كراهة أم في حرمة أم أن صلاته باطلة، على خلاف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. هذا الحديث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به. في الرواية الآتية قال متوشحا به. وعلق الإمام البخاري قال قال أبو حازم عن سهل قال صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم، يعقد الإزار على العاتق أو على الصدر، هذا معنى التوشح، أن يعقد يأخذ طرف الثوب وطرف الثوب يغطي العاتق ويعقده، إما على العاتق يعقد الثوب أو يعتقه على أو يعقده على الصدر. ثم وصله الإمام البخاري في صحيحه برقم 362 فقال ووصله في فائدة، قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. الآن صار على العنق، العقد أصبح على العنق حتى يثبت، يعقد الإزار ويتوشح به ويعقده على عنقه أو على العاتق. والشاهد من الحديث قال وكان يقال للنساء، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، ما يرفع من السجود حتى يجلس الرجل يستوي. فالمرأة يسن لها أن تتأخر أكثر وهي مهتمة إن صلت خلف الرجال أن تتأخر عن الرجال في القيام، مخافة إيش؟ مخافة ستر العورة. لماذا يسن الإمام بعد السلام أن يبقى في القبلة متوجها للقبلة ويكره للرجل أن ينصرف من مصلاه حتى ينحرف الإمام عن القبلة حتى تتمكن النساء من الخروج؟ الآن ما في نساء يصلين خلفنا، فهل تبقى السنة أم لا تبقى؟ تبقى، لأن العبادات تدور مع النصوص. ولذا الرمل في الحج مع عدم وجود الكفار ليظهر من المسلمين القوة والشدة نبقى نرمل مع زوال العلة، فبدأ الرمل لعلة فزالت العلة وبقيت إيش؟ بقيت العبادة. فتخلف الحكم عن العلة في العبادات، لأن العبادات ليست العلة فيها ظاهرة وقوية، هو الصواب والله تعالى أعلم. فمعنى يصلي في ثوب واحد مشتملا به هذا هو، وحكمة النهي كما قلنا أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يأمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه لأنه قد يحتاج إلى إمساكه فيشغله عن صلاته ويفوت عليه سنة القبض ورفع اليدين عند الركوع والقيام من الركوع. ناتي الطريق التي بعدها.
قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا.
عادة مسلم في دقته بذكر ألفاظ مشايخه واختلاف الرواة في الألفاظ، فذكر من تابع في الإسناد السابق من تابع أبا أسامة حماد بن أسامة، فذكر من تابعه وكيع، كلاهما رواه عن هشام، إلا أن وكيعا قال متوشحا ولم يقل مشتملا وهما بمعنى، والله أعلم. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه.
هذا معنى متوشحا، أن يخالف بين الطرفين، يأخذ اليمين فيجعله تحت الشمال، يأخذ الشمال يجعله تحت اليمين، ويعقد على العاتق أو يعقد على العنق أو يعتق على الصدر أو يعقد على الظهر، لا فرق، لكن الظهر يصعب العقد بخلاف الصدر. ورد كانوا يعقدون وزرهم على عواتقهم على أعناقهم، فالمعنى واحد، فالمعنى واحد. فهنا ورد رواية حماد بن زيد عن هشام، وحماد بن زيد إمام فقيه ثقة ثبت، كان فقيها، رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه، خالف بين طرفيه يتمم مشتملا أو يفصل أو يفسر شيئا من متوشحا مشتملا. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه.
الحديث طبعا شيخا مسلم معروفان قتيبة بن سعيد البغلاني البلخي وعيسى بن حماد التجيب المصري بن مسلم أبو موسى الأنصاري لقبه زغبة، وهو آخر ثقة حدث عن الليث بن سعد، وهنا حدث عن الليث من أواخر آخر الثقات الذين حدثوا عن الليث بن سعد شيخ مسلم عيسى بن حماد. يحيى بن سعيد هذا الأنصاري المدني، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف شهر بكنيته واختلفوا في اسمه، فمنهم من قال سعيد ومنهم من قال سعد، وهو ممن له رؤية فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فهو صحابي من حيث الرؤية تابعي من حيث الرواية. قال يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا، جمع بين الألفاظ بين اللفظين السابقين، في هذا الجمع يقع التفصيل في طريق التوشع. قال زاد عيسى بن حماد في روايته على منكبيه، وفي هذا إشارة إلى قبول زيادة الثقة عند الإمام مسلم. وذكرت لكم أكثر من مرة أن البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى يقبلان ويردان على حسب القرائن المحتفة في الإسناد، فليس القبول ولا الرد منهجا مضطردا لهما، وقد فصل في ذلك ابن حجر نكت على ابن الصلاح، وذكر أمثلة عن الإمام البخاري قبل بعض الزيادات وأمثلة حكم عليها بالشذوذ، وهذا الأمر الفيصل فيه الملكة، فمن توفرت عنده الملكة الحديثية والصنعة وكثرة الممارسة استطاع أن يميز بين هذه الأمور كالملكة الموجودة عند النحاة في التمييز بين المنصوبات، وهكذا في سائر العلوم الله تعالى أعلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به.
أكثر من مرة ذكرت لكم أن أبا الزبير ممن انفرد مسلم بإخراج حديثه في صحيحه، وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي المدلس المعروف، ومسلم له في روايات أبي الزبير عن جابر منهج يكاد يكون مضطردا، إما أن يكثر من إيراد الطرق فيأتي بتصريح أبي الزبير بالسماع من جابر كما وقع في الحديث الذي معنا، وإما أن يذكر رواية لليث بن سعد عنه، وقد صح عن الليث أنه قال قلت لأبي الزبير علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، فعلم لي على الأحاديث التي سمعها من جابر فلم أروي إلا ذلك عنه. ولذا عن عنة أبي الزبير عن جابر فيما روى الليث عنه محمولة على الاتصال، ولا تعد بالإرسال ولا تعل بالإرسال، وإن كان أبو الزبير مدلسا وإن عن عنه، فرواية الليث فقط عنه محمولة على الاتصال، لأنه لم يروي إلا ما صرح بسماعه.
الله أعلم.
نأتي للطريق الثانية حتى يظهر دقة مسلم. تبعت الحديث التي في الصحيح فوجدت هناك قرابة 35 حديث في صحيح مسلم من رواية انفرد فيها ابن زبير عن جابر فقط، 35 حديث ما وقع فيها التصريح ولم يقع فيها ذكر لليث، وهذه الحديث في الباب ما يشهد لها سوى 7، فبقيت 7 حديث ليست لها شواهد وليست من طريق الليث ولا وقع فيها التصريح، فتجبر إما بشواهد وتجبر إما بطرق. وذكرت لكم أكثر من مرة إن شرط مسلم يوائم ويناسب طريقة عرضه من عدم التقطيع، تقطيع الأحاديث وعدم بث الأحاديث في أبواب متعددة، وإنما جمعها تحت بابة واحدة. نعم.
سيارة أوبل يا إخواني، سيارة أوبل سيلفر، سيارة أوبل سيلفر مسكرة على الإخوان في الشارع.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سفيان المذكور سابقا وسفيان المذكور في هذا الحديث هو الثوري. سفيان المذكور في الطريق السابق وهذا الطريق هو الثوري، وأما عبد الرحمن شيخ محمد بن المثنى المذكور هنا فهو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال، عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور. طيب هنا من يروي عن الليث؟ عن أبي الزبير أيضا سفيان. نأتي الطريق التي بعدها.
قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
هنا قالوا عنده ثيابه، يأتي التصريح لماذا فعل ذلك جابر، سيأتينا التصريح أن جابر بن عبد الله كان ثيابه على المشجب، كانت حديث عهد بغسل، فعنده ثيابه، ومع أن ثيابه عنده إلا أنه صلى بثوب واحد ولكنه توشح به فستر عاتقيه. عمرو المذكور عمرو بن الحارث المصري أبو أيوب ثقة فقيه حافظ، وهذه الطريق وقع فيها التصريح سماع أبو الزبير من ممن جابر، قال أن أبو الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر فزالت علة التدليس. نأتي.
قال حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به.
الصلاة على الحصير على غير الأرض وغير التربة جائزة ولا إجماع ولا خلاف على ذلك بين أهل السنة على ذلك خلافا للشيعة الشنيعة، وقد ذكرت لكم تدليسهم وكذبهم فيما مضى وأنهم اعتمدوا على أشياء لا تصح أبدا. أبو سفيان طلحة بن نافع الواسطي كان ينزل مكة، جابر بن عبد الله الأنصاري في الحديث رواية صحابي عن صحابي، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. طيب نكتفي بهذا القدر وأدركنا الوقت، لنا كلمة إن شاء الله بعد ذلك. الأسئلة كثيرة لم أتمكن من قراءتها، ولكن وعدتكم فأفي بوعدي فأذكر لكم كلمة عجلة والنصوص بين يدي كثيرة عن فراش عن الفراش والمتاع الذي كان في البيت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم أو وعدتكم أن أذكر لكم شيئا عن السرير وما ورد فيه من السنة. السرير مذكور في القرآن في قوله عز وجل: فيها سرور مرفوعة، فإذا كانت معروفة عند العرب. والحديث الذي معنا حديث عائشة وهو في الصحيحين: لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير. والسرير ما يجلس عليه وهو مأخوذ من السرور، لأنه مجلس للنعمة أصحاب الدنيا من رزقهم الله سعة في الدنيا. وأخرج الشيخان بسنديهما من حديث أبي موسى، وفيه قوله: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه. والرمال ما نسج، والمراد أن السرير كان قد نسج من جريد النخل ما يسمى بالسعف. ولم يكن السرير الذي يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم له عليه غطاء، ولذا أثر في جنبيه وفي ظهره. وأيضا ورد في الصحيحين عن عمر ضمن قصة قال فيها: فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبيه متكئ على وسادة من أدم. وعند مسلم في قصة أبي اليسر لما جاء غريمه قال أين أبوك؟ ثم اختبأ أبو اليسر لأنه كان معسرا، ثم ذكر للغريم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر يمهل معسرا أظله الله في ظله ومن أظل إلا ظله. والحديث في صحيح مسلم. فعفى عنه غريمه، لكن ورد في القصة أن الغريم قال لأبي اليسر، قال له: لقد سمعت صوتك. قال فدخل، يقول ولد أبي اليسر يقول: فدخل أبي أريكة أمي، فدخل أبي أريكة أمي. قال فقال الغريم: فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فالشاهد أنه دخل أريكة أمه، والأريكة السرير في الحجلة، سرير مغطى في بيت تكون عليه ثياب من كل مجال، يكون في قبة مستور في غرفة تستر بالثياب، وهذه الثياب يكون لها أزرار يدخل الزوجان فيها، شبيهة بإيش الآن؟ ما يسمى بغرفة النوم. فهنا شيء سمي في الحديث الأريكة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود قال: ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك للضيف، لا تجلس على تكريمته. والتكرمة موضع خاص بجلوس الرجل في الفراش، وهو سرير يعد للإكرام. قال العلماء: التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. وورد في مسلم من حديث عائشة ذكر النمرقة، وقالت عائشة: ما بال هذه النمرقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. فالنمرقة الوسادة. ولذا بوب الإمام البخاري في صحيحه على هذا الحديث باب من كره القعود على الصور. فالنمرقة والسرير والأريكة مجالس يجلس عليها الرجال، والتكرمة تعد للضيف، هي مجالس فيها ارتفاع عن الأرض. وسرير النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نسج بعسيف النخل وليس عليه غطاء، والله تعالى أعلم. هذا شيء سريع ورد في السرير.
آتي بعض الأسئلة ولا أطيل عليكم، منبها على أنني إن شاء الله تعالى سأرفع درسي كالعادة، سأؤجل الدرس إلى الأسبوع الثاني من شهر شوال. درسنا القادم الخميس القادم رمضان إن شاء الله، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وأن نخرج من هذا الشهر وقد أشرت ذنوبنا. ورمضان من الرمض، والرمض الحرق، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمن جبريل على من أدرك رمضان ولم يغفر له، فاحرصوا على هذا. أرفع درسي وأؤجله إلى الخميس الثاني من شهر شوال، أعود إلى ما حل ما وصلنا لنشرح آخر باب من الجزء الرابع من كتاب الصلاة قبل صلاة المسافرين، قبل كتاب المساجد، في درسنا القادم إن شاء الله تعالى يوم الخميس، الخميس الثاني من شهر شوال. ولا يوجد دروس في رمضان ولا في الخميس الأول من شوال. أخي يسأل يقول هل الأرض كروية؟ مسألة ما يتخصنا، ونتركها لأهل الشأن وأهل الاختصاص. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول طول وفصل وأصل أن الأرض كروية، ولكن مسألة أهل العلم. أخي يسأل أنا طالب علم بما تبدأني، بما تنصحني بالبداية؟ العلم إخوانا ثقيل لكنه مريض، والعلم يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى أستاذ، يحتاج إلى صدق وإخلاص وزمن وتحصيل وقراءة وتعب، ولا ينال براحة البدن. والعلم هبة من الله، والعلماء ورثة الأنبياء، ولكن العلم بالتعلم. والعلم يحتاج إلى بيئة طيبة وصحبة من طلبة العلم وأستاذ. والعلم كان في صدور الرجال ونقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال، فمفاتيح العلم في صدور الرجال، تحتاج الأستاذ يعطيك المفاتيح. وطالب العلم في البدايات إن كان صغير السن يبدأ بالحفظ ثم يفهم ما يحفظ، فإذا نكح الحفظ والفهم تولد بينهما عجائب. وهذه الطريقة المسلوكة عند سلفنا الصالح لما كانوا يبدأون بالحفظ وهم صغار، وأشرف ما يحفظ كتاب الله ثم أحاديث الأحكام لكثرة الحاجة إليها في الفتوى والتعليم. والحفظ إنما يكون ولا سيما حفظ المتون من باب تنظيم العلم وتنظيم المعلومات. وقد يفلح إنسان إن لم يقرأ كتابا، لا يوجد كتاب إن لم يقرأ لا يفلح صاحبه، ولا يوجد متن إن لم يحفظ لا يفلح صاحبه. العلم الكتاب والسنة، وإذا كان الإنسان صاحب جلد وصبر وبدأ بالتفسير مختصر وشرف نظره بالمرور على أحاديث السنة ثم بدأ يتوسع فينظر في التفسير المتوسط ويتأمل الأحاديث مع الشروح، فهذا هو العلم. العلم على كثرة المصنفات أهل الإسلام إنما هو دواوين أصلية، القرآن، كتاب الصحيحين، سنن مسند أحمد. من مر بهذه الكتب مرور قوي واستحضر هذه النصوص هو العالم. لكن نحتاج إلى علوم الآلة، إلى نصيب من علم اللغة وعلم التوحيد وعلم الأصول وعلم المصطلح وعلوم القرآن، وهذه تحتاج إلى إشراف أستاذ، تحتاج إلى إشراف أستاذ. لكن من رام أن ينبغ في الفقه فليحرص كثيرا على الموطأ وسنن أبي داود، ومن رام أن ينبغ في الحديث فليحرص وليبدأ بصحيح مسلم. فالبخاري في الترمذي، والإنسان لا يستمر في هذا الطريق إلا بتوفيق من الله عز وجل، إلا بالاستشعار بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. هل الرمل في طواف النافلة؟ لا، الرمل فقط عند طواف القدوم، وما طواف النافلة فلا رمل فيه، وهو الركض السريع. هنالك حديث في صحيح مسلم عن أبو الزبير قال عن الذهبي في القلب منها شيء، في القلب منها شيء للقاعدة، ولم يجزم بالضعف لمهارة صحيح مسلم. فتفحص. ومسلم في ترجمة والإمام الذهبي في الميزان في ترجمة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي أورد جميع الأحاديث التي له في صحيح الإمام مسلم. فتنظر أفضل الثياب عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص، يكون القميص للرسل، وكان يحب الأبيض والأخضر. رجل يعمل في البنك، هل يجوز أن يذهب العمرة؟ تعينه إن شاء الله تعالى العمرة على أن يترك عمله الحرام. الذكر باللسان أفضل من الذكر في النفس وأتم. حكم العمل في البورصة، تجلس في البورصة تبيع سلعة وتشتري سلعة، تشتري تبيع مال تشتري مال، تبيع أسهم تشتري أسهم، هذا قمار. المرأة إذا سافرت بدون محرم آثمة ولكن عمرتها صحيحة. المحرم إن دخن هل يبطل إحرامه؟ لا يبطل إحرامه، كما لو أن محرما كذب أو اغتاب فآثمة، ولكن إحرامه صحيح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.